إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة بفرائض لم يدركها من كان قبلهم من الأمم، وبارك الله عز وجل لهذه الأمة في عباداتهم ما لم يبارك لغيرهم من الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة إن شاء الله. لذلك جعل الله عز وجل من تلك العبادات للمسلمين، جعل الله عز وجل للمسلمين عبادتين في عيدين: عبادة الصوم ويعقبها عيد الفطر، وعبادة الحج ويعقبها عيد الأضحى. فليس للمسلمين إلا هذين العيدين، فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة هذين العيدين فرحة للمسلمين بأداء العبادة والمناسك. فإذا صام المسلمون فرحوا بعبادة الصوم وأكرموا بعدها بعيد الفطر، وإذا أدى المسلمون الحج فرح المسلمون بطاعة الله عز وجل وأكرموا بعيد الأضحى. والله عز وجل شرع الحج لمعالم عظيمة ومقاصد جليلة، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات. فالله تبارك وتعالى جعل لكل عبادة زمنا، وجعل لكل منسك من المناسك وقتا، ليتقيد المسلم بما أمره الله عز وجل. فكما أن للصلاة وقتا، إن أديت الصلاة في غيره لم تقبل منك أو كانت باطلة، كذلك جعل الله عز وجل للحج وقتا معلوما. فقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج إنما شرعه الله عز وجل في أشهر معلومات لا يصح الحج قبلها ولا بعدها. وهذه الأشهر ثلاثة، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. ولا يحل للمسلم أن يدخل في النسك ولا أن يحرم حتى يهل عليه هلال شوال، فإذا ما دخل شوال عندئذ جاز لك أن تحرم. وهذا معنى قول ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن قصد فيها الحج وأحرم فيها، لزمه أن يتأدب بأدب الإسلام، وأن يتأدب بطاعة الله عز وجل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا شرع المؤمن في منسك الحج حل له أن يدخل في الإحرام إذا ما هل عليه هلال شوال، فإذا ما هل عليه هلال شوال عندئذ دخل في الإحرام إن شاء، ويبقى الباب مفتوحا لأن تحرم إلى قبيل الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولذلك أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أي أن أصل ركن الحج إنما يكون بالوقوف بعرفة. فما قبل الوقوف بعرفة يجوز للمؤمن أن يحرم بالنسك، فإذا ما انتهى يوم عرفة قضي الأمر، ويصح الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا. فمن أدرك الوقوف بعرفة نهارا أو فاته النهار وأدرك الليل فقد تم حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم نسكه، ليلا أو نهارا. المقصود أن الحج ابتداؤه بهذه الأشهر المباركة، وأنك تدخل في النسك في ابتداء هذه الأشهر من ابتداء هلال شوال، ويستمر الدخول والإحرام ووقت الحج إلى قبيل طلوع فجر المزدلفة، يعني قبل أن يطلع الفجر في اليوم العاشر وهو يوم العيد، فإنه يحل لك أن تقف وأن تحرم بعرفة من ليل أو نهار. والله عز وجل قد أمر العباد أن يطهروا قلوبهم قبل أن يقبلوا على هذه العبادة العظيمة، فقال الله عز وجل فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أفعال مذمومة ذمها الله عز وجل في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، ولكنك كلما قارفت معصية في وقت طاعة كان الإثم أشد، وكان الحرص على أن تتمسك بالطاعة أبلغ. فإذا ما دخل في رمضان لزمك المبالغة في الطاعة، كذلك إذا دخل الحج وقد قصدت الحج وكنت مقصرا مجادلا في الباطل تفسق أو تأتي بما لا يرضي الله عز وجل، فإذا ما دخلت في الحج لزمك أن تشتد في طاعة الله، كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعزيمة، وأن تقبل على الطاعة بصدق في النية. ولذلك أمر الله اليهود عندما آتاهم الكتاب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي خذوا التوراة بعزم وصدق واعملوا بها لعلكم تتقون، يحصل لكم التقوى بالعمل. كذلك يا عبد الله نحن مقصرون، فينا من النقص وفينا من السيئات ما الله به عليم، فإذا ما أقبلت إلى الحج فاشدد قلبك وعزيمتك في طاعة الله عز وجل. لذلك قال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ترفث، والرفث أن يعاشر الرجل أهل بيته. إذا ما جاء الحج وأحرمت بالحج حرم عليك جماع الزوجة، هذا أدب من الله عز وجل لعباده. الزوجة مما أباحه الله عز وجل، فإذا ما شرعت في النسك حرم عليك الحلال. لماذا؟ لتتدرب على أنك عبد طائع لله عز وجل. إنما تقبل على الحلال بأمر الله وتعرض عنه أيضا بأمر الله عز وجل، لكي يتعود المؤمن أن يكون صاحب عزيمة وأن يكون صاحب قوة في طاعة الله عز وجل. فزوجتك حلال لك، فإذا أحرمت بالحج حرمت عليك زوجتك حتى تتحلل. فلا رفث لا معاصي ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق. إياك أن ترتكب الفسق وأنت تحج، فإن حججت وأنت تشرب السجائر الدخان فقد ركبت الفسق، فإن حجتك على خطر إذ أمرك الله عز وجل أن تجتنب الفسق. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا جدال في الحج، لا تجادل في الباطل، لأن الله عز وجل قد أبان النسك وقد أبان الأحكام الشرعية، فلا جدال مع قول الله عز وجل ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك أخرج البخاري ومسلم، واللفظ أقرب للبخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، وهذه بعض ألفاظ البخاري، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله، إذن أول شيء ينبغي لك أن تكون مخلصا. لماذا تقصد الحج؟ ليقال قد حج فلان واعتمر، ليقال لك قد حججت وصرت حجا؟ لا، من حج لله أي أنك تخلص الحج لله تبارك وتعالى. وهكذا فليكن الإخلاص في كل عبادة يقوم بها العبد. ماذا يغنيك الخلق؟ إذا رضي الله عنك فماذا يضيرك غضب الخلق؟ وإذا غضب الله عليك فما ينفعك رضا الخلق كله؟ ينبغي للعبد أن يجعل الإخلاص شعاره ومقصوده وغايته، فإنك بالإخلاص يبارك الله عز وجل لك في القليل. من حج لله، وفي رواية من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع طاهرا كيوم ولدتك أمه، ليس عليك خطيئة وليس عليك ذنب، ترجع من الحج وقد غسلت من الذنوب والخطايا. وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين، أن يجعل لهم تلك العبادات ليطهروا أنفسهم مما يتعلق بهم من الخطايا والأرجاس والأنجاس من الذنوب. فإن الذنوب نجس ورجس وتفسد القلب، فإذا ما قام العبد بطاعة الله عز وجل طهر نفسه كما تطهر ثوبك الأبيض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كما أخرج البخاري يكبر ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي أو من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رجع كيوم ولدته أمه. وأصل ذلك أن تخلص وأن تتحرى النفقة الحلال، وأن تتحرى النفقة الحلال. والله عز وجل جعل الحج في أحكامه ميسورا وسهلا إذا ما تعلمها المسلم. فأيام الحج بتمامها وكمالها ستة أيام، ستة أيام تبتدئ بها أعمال الحج وتنتهي بها أعمال الحج لمن تأخر ولم يتعجل. بمعنى أول ذلك أن الإنسان إذا أحرم للحج لا يحرم حتى يصل إلى الميقات، ومعنى الميقات هو المكان الذي وجب عليك شرعا أن تحرم منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر لبس الإحرام من بيت عائشة، لكنه ما صار محرما حتى وصل ذو الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، إذا وصل إليه بدأ في الإحرام. إذا تعلم أن لبس الإحرام ليس معناه أنك صرت محرما، بل متى تصير محرما وتدخل في مناسك الحج؟ إذا تلفظت مع لبس الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الميقات إلى ذي الحليفة والمسمى الآن بآبار علي، وصل إلى هناك ثم أحرم وقال لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا ما لبست الإحرام من دويرة أهلك لم تصبح محرما حتى تصل إلى الميقات حسب البلد التي تتبع لها. فإذا وصلت إلى الميقات سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، إذا وصلت إلى الميقات وقد علمت أنك بلغت ميقات بلدك، فعندئذ تشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا اللفظ دخلت في الإحرام وصرت حاجا أو صرت معتمرا حسب النسك الذي تقصده. فلفظ الإحرام كلفظ التكبير في الصلاة، إذا قلت الله أكبر وأنت في الصلاة دخلت في إحرام الصلاة، حرم عليك الأكل والشرب والضحك. كذلك إذا دخلت في إحرام الحج ووصلت إلى الميقات وقد لبست ثيابك قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة متقبلة لا رياء فيها، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حسب ما تنوي من النسك. فأول أعمال الحج لمن قصده وكان قد جمع بين الحج والعمرة، إذا كنت متمتعا تريد أن تجمع بين العمرة والحج في النسك، فتأتي وتقول هذا اللفظ الذي ذكرته وكنت عندئذ محرما، أصبحت محرما وعندئذ تبتدئ بأفعال العمرة. فإذا ما قدمت إلى الحرم طف بالبيت سبعا ثم صليت ركعتين خلف المقام ثم سعيت بين الصفا والمروة ثم قصرت أو حلقت شعرك، عندئذ قد تحللت وأصبحت قد أديت العمرة. بمعنى أن العمرة تأخذ منك وقتا زهيدا جدا، إذا ما طفت بالكعبة سبعا ثم تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم تأتي إلى الصفا والمروة وتمشي سبعة أشواط بين الصفا والمروة فقد انتهت العمرة، تبقى محرما ولا يحل لك أن تتحلل وأن تخرج من الإحرام حتى تقصر شعرك أو تحلق. فإذا قصرت شعرك أو حلقت فقد انتهت العمرة. ما معنى قد انتهت العمرة وما معنى الإحرام؟ الإحرام إذا أحرمت معنى ذلك يحرم عليك أن تضع الطيب أو أن تقص أو أن تحلق الشعر أو أن تجامع الزوجة أو أن تلبس الثياب المحيطة بالجسم كالثوب أو كالقميص أو كالملابس الداخلية، هذا كله لا يجوز، أو أن تغطي رأسك بعمامة أو ما أشبه ذلك، هذا كله يحرم عليك وهو من محظورات الإحرام. فإذا ما طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فقد قضيت عمرتك وتحللت أي صرت مثل أي إنسان قد تحلل، تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء لأنك قد تحللت من العمر وانتهيت منها. وكما قلت أن أعمال الحج تنتهي في 6 أيام، يبقى المحرم حالا أو حلالا حتى يأتي يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ومعنى هذا اليوم أنك تصلي الظهر في مكة أو تخرج إلى منى لكي تبيت هنا، ويسمى بيوم التروية وهو اليوم الثامن. هذا اليوم الثامن هو أول أيام الحج، وأول أعمال الحج التي يقوم بها الحاج أن يبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية. فتتجه إلى منى في اليوم الثامن وتمكث في منى بين دعاء وذكر وقراءة قرآن وصلاة وعبادة وخشوع وتذلل لله عز وجل حتى يصبح عليك يوم التاسع وهو يوم عرفة. فتتجه من منى متجها إلى عرفة، هذا اليوم الثاني من أيام الحج وهو يوم عرفة. فتذهب إلى جبل عرفات، وجبل عرفات هو جبل يبعد عدة كيلومترات عن الحرم. فتذهب إلى جبل عرفات وتقف هنا، ويستمر الوقوف من بعد صلاة الظهر، فتدخل عرفات بعد أن تصلي الظهر في نمرة مع المسلمين، وعندئذ تصلي في عرفات. قبل أن تصل إلى عرفات تصلي الظهر والعصر، ثم تتجه إلى عرفات وتمكث في عرفات إلى قبيل غروب الشمس. وهذا هو ركن الحج الأكبر، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ولا حج لك إذا فاتك الوقوف بعرفة. واشترط بعض العلماء أن تقف بعرفة نهارا، وقال بعضهم يجوز الوقوف نهارا وليلا، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وتم نسكه. ومعنى الوقوف بعرفة ليس أن تقف على رجليه، لكن معنى الوقوف أنك لا تخرج من حدود عرفات، تمكث في حدود عرفات ولا تنزل. ولما عرفات؟ ففي مكة جبال كثيرة، فلما خص الله هذا الموضع؟ ذلك هو العبودية، وتلك هي العبودية. الله عز وجل أراد من المسلمين أن يجتمعوا في موضع واحد وفي مكان واحد. لماذا؟ لأن هذا مما يكثر سواد المسلمين، ومما يرهب أعداء الله عندما يرون الأمة على قلب رجل واحد بثياب واحدة، لا فرق بين غني وفقير ولا حاكم ولا محكوم. هذا إرهاب لأعداء الله عز وجل، كأن الله عز وجل يبين للأمم الكافرة أن هؤلاء هم الأمة التي اختارها الله عز وجل للقيام بتوحيده تبارك وتعالى، وهم على قلب رجل واحد. يتناسى المسلمون الأحقاد والخلافات والنزاعات، وكلهم يلبس ثوبا واحدا على هيئة واحدة، ذلك لتترابط تلك القلوب، وليتناسى المسلمون ما بينهم من الجهل ومن الحقد ومن الخداع، ولكي يغيظ الله عز وجل بهم الكفار يجمعهم الله عز وجل في جبل عرفات. هذا الجبل الذي سار عليه الأنبياء ووقف عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم يستمر الوقوف إلى غروب الشمس، فإذا ما حان وقت الغروب اندفعت في اليوم التاسع من عرفات إلى مزدلفة، وهذه ليلة العاشر، يصبح صبحها العيد، فتنزل إلى مزدلفة. وإذا وصلت إلى مزدلفة تبيت في المزدلفة، تبيت بها إلى طلوع الفجر، وتجمع من مزدلفة الحصى التي تترمي بها الجمرة، وتأخذ 7 حصيات من المزدلفة لكي ترمي بها الجمرة، ثم تبيت بالمزدلفة. فإذا ما بت في المزدلفة لا تصلي النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، أي أخر المغرب مع العشاء وصلاهما في المزدلفة. صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. فإذا ما صليت في المزدلفة نمت ولم تصلي النوافل ولم تصلي وترا لكي تتهيأ غدا لطواف الحج الأكبر. ثم بعد ذلك إذا أصبح الفجر صليت ووقفت عند المشعر الحرام وهو مسجد في نواحي المزدلفة، ودعوت الله عز وجل واجتهدت في الدعاء، ثم بعد ذلك في صبح يوم العاشر وهو يوم العيد تصبح فتندفع من المزدلفة وترجع من حيث جئت، ترجع إلى منى التي بت فيها اليوم الثامن، ترجع إلى منى لكي تقضي بقية المناسك. وبعض الناس يخرجون من المزدلفة قبل الفجر، وهذا خطأ، إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والعجز أن يندفعوا من المزدلفة قبل الفجر. أما من لا عذر له فإنه يجب عليه شرعا أن يستمر في المزدلفة وأن يستقر حتى يصلي الفجر هناك. فإذا ما صليت الفجر اندفعت من المزدلفة وأخذت 7 حصيات لترمي الجمرة، ثم تصل بعد ذلك إلى منى، وهو المكان الذي بت فيه يوم الثامن قبل أن تتجه إلى عرفات. ثم إذا جئت إلى منى بدأت معك بقية المناسك حتى تنهي حجتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله وصفاته تبارك وتعالى. هذا الحج يجب علينا أن نفهم أحكامه، فإن الله عز وجل أمر المؤمن أن يكون على بصيرة في دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة في الدين هي التي توصلك إلى رضا الله عز وجل، والجهل في الدين معناه الوقوع في الهلاك، نسأل الله العافية. إذا ما وصلت إلى منى في اليوم العاشر وهو يوم العيد، ليس على الحجاج صلاة عيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يصلي العيد لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وكان في نسكه ولم يصلي صلاة العيد، فليس على أهل منى جمعة ولا صلاة عيد وإنما يمكثون بالنسك الذي أمرهم الله عز وجل به. يوم العاشر وهو يوم العيد فيه 4 أشياء و4 أعمال من المناسك، منها أنك ترمي الجمرة، 7 حصيات موضع أمرت أنك ترميه، فترميه بعد طلوع الشمس، وبعض الناس يرمون قبل الطلوع، وهذا قول بعض أهل العلم لكنه مخالف للسنة، فإن ابن عباس يقول أنا كنت مع الظعن الذين أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نرمي إلا بعد طلوع الشمس. فبعد أن تطلع الشمس يوم العاشر وهو يوم العيد ترمي الجمرة ب7 حصيات. ثم بعد ذلك بعد أن رميت بعد ذلك ترجع إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة معناه أي طواف الحج الأكبر، وبترك هذا الطواف يكون الحج باطلا، أي من ترك طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات وبعد أن حلق
او بعد ان رمى الجمرة ان تركت طواف القدوم بطل حجك كله. ثم بعد ان تأتي وتطوف بالكعبة فقد اديت طواف الافاضة، وبعد ذلك ترجع الى منى مرة اخرى لتنحر هديك الذي امرك الله عز وجل به اذا كنت قد جمعت بين العمرة والحج. فاذا ذبحت النسك عند ذلك قصرت شعرك او حلقت وقد تحللت من افعال الحج. اذا يوم العاشر فيه اربعة اعمال، اولها الرمي، ثم بعد الرمي طواف الافاضة، ثم بعد طواف الافاضة الذبح، ثم بعد الذبح الحلق او التقصير، وعندئذ قد تكون قد انتهيت من افعال الحج ومن اركانه. هذا في اليوم العاشر. بعد ذلك بقي لك يومان او ثلاثة، ان تعجلت بقي لك يومان تبيت في منى بعد العاشر الحادي عشر والثاني عشر، وترمي الجمار
الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات، يعني بإحدى وعشرين حصاة على كل يوم. فإن بقيت يومين بعد يوم العيد فيجوز لك أن ترمي اليوم الثاني وتخرج وترجع إلى بلدك، وإن أحببت أن تتم اليوم الثالث وهو أفضل بقيت ثلاثة أيام بعد يوم العاشر، فإذا رميت في اليوم الثالث فقد انتهى حج. هذه أفعال الحج. إذن هي ستة أيام، ابتداؤها بالثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، تاسعها الوقوف بعرفة، ليلة العاشر المبيت بالمزدلفة، يوم العاشر طواف الإفاضة والرمي والحلق وأداء بقية المناسك، الحادي عشر والثاني عشر المبيت في منى لمن تعجل، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المبيت في منى لمن لم يتعجل، كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من تعجل يومين بعد العيد لا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي لا إثم عليك إن جلست يومين أو ثلاثة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. هذه مناسك الحج لا تعقيد فيها ولا صعوبة ولا كثرة خلافات، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه مناسك الحج التي افترضها الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك يا عباد الله فإن الحج ما هو إلا تربية وما هو إلا جمع للأمة تتصافى القلوب وتتواد وتتحاب وتزال الأحقاد وتزال الذنوب ويجتمع المسلمون في أمة واحدة. هذا تعليم لنا أن نكون كذلك في غير الحج، أن تكون هذه الأمة أمة واحدة على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حتى وسع الشرع إذا مات أبوك أو ماتت أمك ولم تحج فإن الله وسع في الباب، جاز لك شرعا أن تحج عن أبيك وأن تعتمر، وكذلك أن تحج عن أمك وأن تعتمر عنها، حتى لا يضيع الثواب على هؤلاء الأموات. لذلك من كان قد مات له قريب أو أخ أو أب أو أم ولم يؤدي فريضة الله، حج عن نفسك أولا ثم حج عن أبيك أو أمك، يصل إليه الأجر إن شاء الله. ولذلك في مسند الإمام أحمد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في الطواف وهو يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال يا رسول الله أخ لي أو قال صاحب لي. قال أحدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن ابدأ بنفسك. إذن إذا مات عنك أبوك أو أمك وأنت تريد أن تبره أن تبره في مماته، لا سيما إذا كنت مقصرا في بره في حياته. كثير منا إذا مات أبوه تذكر بره، وإذا ماتت أمه تذكر برها، لكن في الحياة قد ينشغل بأمور أخرى، قد يقدم زوجته، قد يقدم أبناءه وينسى أبويه. جعل الله عز وجل لك مجال البر قائما. إذا مات عنك أبوك أو أمك وأردت أن تحج عنه فلا حرج، شريطة أن تؤدي منسك الحج أولا عن نفسك ثم أن تؤديه عمن مات من أهلك. لذلك فإن أنفع ما ينفع للموتى الدعاء لهم، الدعاء لهم وأن تحج وأن تعتمر عنهم. ولذلك فإن الله عز وجل قد علمنا في كتابه، فقال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة بفرائض لم يدركها من كان قبلهم من الأمم، وبارك الله عز وجل لهذه الأمة في عباداتهم ما لم يبارك لغيرهم من الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة إن شاء الله. لذلك جعل الله عز وجل من تلك العبادات للمسلمين، جعل الله عز وجل للمسلمين عبادتين في عيدين: عبادة الصوم ويعقبها عيد الفطر، وعبادة الحج ويعقبها عيد الأضحى. فليس للمسلمين إلا هذين العيدين، فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة هذين العيدين فرحة للمسلمين بأداء العبادة والمناسك. فإذا صام المسلمون فرحوا بعبادة الصوم وأكرموا بعدها بعيد الفطر، وإذا أدى المسلمون الحج فرح المسلمون بطاعة الله عز وجل وأكرموا بعيد الأضحى. والله عز وجل شرع الحج لمعالم عظيمة ومقاصد جليلة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات. فالله تبارك وتعالى جعل لكل عبادة زمنا، وجعل لكل منسك من المناسك وقتا، ليتقيد المسلم بما أمره الله عز وجل. فكما أن للصلاة وقتا، إن أديت الصلاة في غيره لم تقبل منك أو كانت باطلة، كذلك جعل الله عز وجل للحج وقتا معلوما. فقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج إنما شرعه الله عز وجل في أشهر معلومات لا يصح الحج قبلها ولا بعدها. وهذه الأشهر ثلاثة، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. ولا يحل للمسلم أن يدخل في النسك ولا أن يحرم حتى يهل عليه هلال شوال. فإذا ما دخل شوال عندئذ جاز لك أن تحرم. وهذا معنى قول ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن قصد فيها الحج وأحرم فيها، لزمه أن يتأدب بأدب الإسلام، وأن يتأدب بطاعة الله عز وجل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا شرع المؤمن في منسك الحج حل له أن يدخل في الإحرام إذا ما هل عليه هلال شوال. فإذا ما هل عليه هلال شوال عندئذ دخل في الإحرام إن شاء، ويبقى الباب مفتوحا لأن تحرم إلى قبيل الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولذلك أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أي أن أصل ركن الحج إنما يكون بالوقوف بعرفة. فما قبل الوقوف بعرفة يجوز للمؤمن أن يحرم بالنسك، فإذا ما انتهى يوم عرفة قضي الأمر، ويصح الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا. فمن أدرك الوقوف بعرفة نهارا أو فاته النهار وأدرك الليل فقد تم حجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم نسكه، ليلا أو نهارا. المقصود أن الحج ابتداؤه بهذه الأشهر المباركة، وأنك تدخل في النسك في ابتداء هذه الأشهر من ابتداء هلال شوال، ويستمر الدخول والإحرام ووقت الحج إلى قبيل طلوع فجر المزدلفة، يعني قبل أن يطلع الفجر في اليوم العاشر وهو يوم العيد، فإنه يحل لك أن تقف وأن تحرم بعرفة من ليل أو نهار. والله عز وجل قد أمر العباد أن يطهروا قلوبهم قبل أن يقبلوا على هذه العبادة العظيمة، فقال الله عز وجل: فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أفعال مذمومة ذمها الله عز وجل في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. ولكنك كلما قارفت معصية في وقت طاعة كان الإثم أشد، وكان الحرص على أن تتمسك بالطاعة أبلغ. فإذا ما دخل في رمضان لزمك المبالغة في الطاعة، كذلك إذا دخل الحج وقد قصدت الحج وكنت مقصرا مجادلا في الباطل تفسق أو تأتي بما لا يرضي الله عز وجل، فإذا ما دخلت في الحج لزمك أن تشتد في طاعة الله، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعزيمة، وأن تقبل على الطاعة بصدق في النية. ولذلك أمر الله اليهود عندما آتاهم الكتاب: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي خذوا التوراة بعزم وصدق واعملوا بها لعلكم تتقون، يحصل لكم التقوى بالعمل. كذلك يا عبد الله، نحن مقصرون، فينا من النقص وفينا من السيئات ما الله به عليم. فإذا ما أقبلت إلى الحج فاشدد قلبك وعزيمتك في طاعة الله عز وجل. لذلك قال الله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ترفث، والرفث أن يعاشر الرجل أهل بيته. إذا ما جاء الحج وأحرمت بالحج حرم عليك جماع الزوجة، هذا أدب من الله عز وجل لعباده. الزوجة مما أباحه الله عز وجل، فإذا ما شرعت في النسك حرم عليك الحلال. لماذا؟ لتتدرب على أنك عبد طائع لله عز وجل. إنما تقبل على الحلال بأمر الله وتعرض عنه أيضا بأمر الله عز وجل، لكي يتعود المؤمن أن يكون صاحب عزيمة وأن يكون صاحب قوة في طاعة الله عز وجل. فزوجتك حلال لك، فإذا أحرمت بالحج حرمت عليك زوجتك حتى تتحلل. فلا رفث، لا معاصي ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق. إياك أن ترتكب الفسق وأنت تحج، فإن حججت وأنت تشرب السجائر الدخان فقد ركبت الفسق، فإن حجتك على خطر، إذ أمرك الله عز وجل أن تجتنب الفسق. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا جدال في الحج، لا تجادل في الباطل، لأن الله عز وجل قد أبان النسك وقد أبان الأحكام الشرعية، فلا جدال مع قول الله عز وجل ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك أخرج البخاري ومسلم، واللفظ أقرب للبخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، وهذه بعض ألفاظ البخاري، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله، إذن أول شيء ينبغي لك أن تكون مخلصا. لماذا تقصد الحج؟ ليقال قد حج فلان واعتمر، ليقال لك قد حججت وصرت حاجا؟ لا، من حج لله أي أنك تخلص الحج لله تبارك وتعالى. وهكذا فليكن الإخلاص في كل عبادة يقوم بها العبد. ماذا يغنيك الخلق؟ إذا رضي الله عنك فماذا يضيرك غضب الخلق؟ وإذا غضب الله عليك فما ينفعك رضا الخلق كله؟ ينبغي للعبد أن يجعل الإخلاص شعاره ومقصوده وغايته، فإنك بالإخلاص يبارك الله عز وجل لك في القليل. من حج لله، وفي رواية: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع طاهرا كيوم ولدتك أمك، ليس عليك خطيئة وليس عليك ذنب، ترجع من الحج وقد غسلت من الذنوب والخطايا. وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين أن يجعل لهم تلك العبادات ليطهروا أنفسهم مما يتعلق بهم من الخطايا والأرجاس والأنجاس من الذنوب، فإن الذنوب نجس ورجس وتفسد القلب. فإذا ما قام العبد بطاعة الله عز وجل طهر نفسه كما تطهر ثوبك الأبيض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كما أخرج البخاري يكبر ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي أو من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رجع كيوم ولدته أمه. وأصل ذلك أن تخلص وأن تتحرى النفقة الحلال، وأن تتحرى النفقة الحلال. والله عز وجل جعل الحج في أحكامه ميسورا وسهلا إذا ما تعلمها المسلم. فأيام الحج بتمامها وكمالها 6 أيام، 6 أيام تبتدئ بها أعمال الحج وتنتهي بها أعمال الحج لمن تأخر ولم يتعجل. بمعنى أول ذلك أن الإنسان إذا أحرم للحج لا يحرم حتى يصل إلى الميقات. ومعنى الميقات هو المكان الذي وجب عليك شرعا أن تحرم منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر لبس الإحرام من بيت عائشة، لكنه ما صار محرما حتى وصل ذو الحليفة. وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، إذا وصل إليه بدأ في الإحرام. إذا تعلم أن لبس الإحرام ليس معناه أنك صرت محرما، بل متى تصير محرما وتدخل في مناسك الحج إذا تلفظت مع لبس الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الميقات إلى ذي الحليفة والمسمى الآن بآبار علي، وصل إلى هناك ثم أحرم وقال: لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا ما لبست الإحرام من دويرة أهلك لم تصبح محرما حتى تصل إلى الميقات حسب البلد التي تتبع لها. فإذا وصلت إلى الميقات سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، إذا وصلت إلى الميقات وقد علمت أنك بلغت ميقات بلدك، فعندئذ تشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا اللفظ دخلت في الإحرام وصرت حاجا أو صرت معتمرا حسب النسك الذي تقصده. فلفظ الإحرام كلفظ التكبير في الصلاة، إذا قلت الله أكبر وأنت في الصلاة دخلت في إحرام الصلاة، حرم عليك الأكل والشرب والضحك. كذلك إذا دخلت في إحرام الحج ووصلت إلى الميقات وقد لبست ثيابك قلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة متقبلة لا رياء فيها، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حسب ما تنوي من النسك. فأول أعمال الحج لمن قصده وكان قد جمع بين الحج والعمرة، إذا كنت متمتعا تريد أن تجمع بين العمرة والحج في النسك، فتأتي وتقول هذا اللفظ الذي ذكرته: وكنت عندئذ محرما، أصبحت محرما، وعندئذ تبتدئ بأفعال العمرة. فإذا ما قدمت إلى الحرم طفت بالبيت سبعا، ثم صليت ركعتين خلف المقام، ثم سعيت بين الصفا والمروة، ثم قصرت أو حلقت شعرك، عندئذ قد تحللت وأصبحت قد أديت العمرة. بمعنى أن العمرة تأخذ منك وقتا زهيدا جدا إذا ما طفت بالكعبة سبعا، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ثم تأتي إلى الصفا والمروة وتمشي سبعة أصواف بين الصفا والمروة، فقد انتهت العمرة. تبقى محرما ولا يحل لك أن تتحلل وأن تخرج من الإحرام حتى تقصر شعرك أو تحلق، فإذا قصرت شعرك أو حلقت فقد انتهت العمرة. ما معنى قد انتهت العمرة وما معنى الإحرام؟ الإحرام إذا أحرمت معنى ذلك يحرم عليك أن تضع الطيب أو أن تقص أو أن تحلق الشعر أو أن تجامع الزوجة أو أن تلبس الثياب المحيطة بالجسم كالثوب أو كالقميص أو كالملابس الداخلية، هذا كله لا يجوز، أو أن تغطي رأسك بعمامة أو ما أشبه ذلك، هذا كله يحرم عليك وهو من محظورات الإحرام. فإذا ما طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فقد قضيت عمرتك وتحللت، أي صرت مثل أي إنسان قد تحلل، تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء لأنك قد تحللت من العمرة وانتهيت منها. وكما قلت أن أعمال الحج تنتهي في ستة أيام، يبقى المحرم حالا أو حلالا حتى يأتي يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ومعنى هذا اليوم أنك تصلي الظهر في مكة أو تخرج إلى منى لكي تبيت هناك، ويسمى بيوم التروية وهو اليوم الثامن. هذا اليوم الثامن هو أول أيام الحج وأول أعمال الحج التي يقوم بها الحاج، أن يبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية. فتتجه إلى منى في اليوم الثامن وتمكث في منى بين دعاء وذكر وقراءة قرآن وصلاة وعبادة وخشوع وتذلل لله عز وجل، حتى يصبح عليك يوم التاسع وهو يوم عرفة، فتتجه من منى متجها إلى عرفة. هذا اليوم الثاني من أيام الحج وهو يوم عرفة، فتذهب إلى جبل عرفات، وجبل عرفات هو جبل يبعد عدة كيلومترات عن الحرم، فتذهب إلى جبل عرفات وتقف هنا، ويستمر الوقوف من بعد صلاة الظهر، فتدخل عرفات بعد أن تصلي الظهر في نمرة مع المسلمين، وعندئذ تصلي في عرفات، قبل أن تصل إلى عرفات تصلي الظهر والعصر، ثم تتجه إلى عرفات وتمكث في عرفات إلى قبيل غروب الشمس. وهذا هو ركن الحج الأكبر، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ولا حج لك إذا فاتك الوقوف بعرفة. واشترط بعض العلماء أن تقف بعرفة نهارا، وقال بعضهم يجوز الوقوف نهارا وليلا، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وتم نسكه. ومعنى الوقوف بعرفة ليس أن تقف على رجليه، لكن معنى الوقوف أنك لا تخرج من حدود عرفات، تمكث في حدود عرفات ولا تنزل. ولما عرفات؟ ففي مكة جبال كثيرة، فلما خص الله هذا الموضع؟ ذلك هو العبودية، وتلك هي العبودية، الله عز وجل أراد المسلمين أراد من المسلمين أن يجتمعوا في موضع واحد وفي مكان واحد. لماذا؟ لأن هذا مما يكثر سواد المسلمين ومما يرهب أعداء الله عندما يرون الأمة على قلب رجل واحد بثياب واحدة لا فرق بين غني وفقير ولا حاكم ولا محكوم. هذا إرهاب لأعداء الله عز وجل، كأن الله عز وجل يبين للأمم الكافرة أن هؤلاء هم الأمة التي اختارها الله عز وجل للقيام بتوحيده تبارك وتعالى، وهم على قلب رجل واحد. يتناسى المسلمون الأحقاد والخلافات والنزاعات وكلهم يلبس ثوبا واحدا على هيئة واحدة، ذلك لتترابط تلك القلوب وليتناسى المسلمون ما بينهم من الجهل ومن الحقد ومن الخداع، ولكي يغيظ الله عز وجل بهم الكفار يجمعهم الله عز وجل في جبل عرفات، هذا الجبل الذي صار عليه الأنبياء ووقفوا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم يستمر الوقوف إلى غروب الشمس، فإذا ما حان وقت الغروب اندفعت في اليوم التاسع من عرفات إلى مزدلفة، وهذه ليلة العاشر يصبح صبحها العيد، فتنزل إلى مزدلفة، وإذا وصلت إلى مزدلفة تبيت في المزدلفة، تبيت بها إلى طلوع الفجر، وتجمع من مزدلفة الحصى التي سترمي بها الجمرة، وتأخذ 7 حصيات من المزدلفة لكي ترمي بها الجمرة، ثم تبيت بالمزدلفة. فإذا ما بت في المزدلفة لا تصلي النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، أي أخر المغرب مع العشاء وصلاهما في المزدلفة. صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. فإذا ما صليت في المزدلفة نمت ولم تصلي النوافل ولم تصلي وترا لكي تتهيأ غدا لطواف الحج الأكبر، ثم بعد ذلك إذا أصبح الفجر صليت ووقفت عند المشعر الحرام وهو مسجد في نواحي المزدلفة ودعوت الله عز وجل واجتهدت في الدعاء، ثم بعد ذلك في صبح يوم العاشر وهو يوم العيد تصبح فتندفع من المزدلفة وترجع من حيث جئت، ترجع إلى منى التي بت فيها اليوم الثامن، ترجع إلى منى لكي تقضي بقية المناسك. وبعض الناس يخرجون من المزدلفة قبل الفجر، وهذا خطأ، إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والعجز أن يندفعوا من المزدلفة قبل الفجر، أما من لا عذر له فإنه يجب عليه شرعا أن يستمر في المزدلفة وأن يستقر حتى يصلي الفجر هناك. فإذا ما صليت الفجر اندفعت من المزدلفة وأخذت 7 حصيات لترمي الجمرة، ثم تصل بعد ذلك إلى منى وهو المكان الذي بت فيه يوم الثامن قبل أن تتجه إلى عرفات. ثم إذا جئت إلى منى بدأت معك بقية المناسك حتى تنهي حجتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله وصفاته تبارك وتعالى. هذا الحج يجب علينا أن نفهم أحكامه، فإن الله عز وجل أمر المؤمن أن يكون على بصيرة في دينه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة في الدين هي التي توصلك إلى رضاء الله عز وجل، والجهل في الدين معناه الوقوع في الهلاك، نسأل الله العافية. إذا ما وصلت إلى منى في اليوم العاشر وهو يوم العيد، ليس على الحجاج صلاة عيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يصل العيد، لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، وكان في نسكه ولم يصل صلاة العيد، فليس على أهل منى جمعة ولا صلاة عيد، ولا صلاة عيد، وإنما يمكثون بالنسك الذي أمرهم الله عز وجل به. يوم العاشر وهو يوم العيد فيه أربعة أشياء وأربعة أعمال من المناسك، منها أنك ترمي الجمرة، سبع حصيات موضع أمرت أن ترمي أنك ترميه، فترميه بعد طلوع الشمس، وبعض الناس يرمون قبل الطلوع، وهذا قول بعض أهل العلم لكنه مخالف للسنة، فإن ابن عباس يقول أنا كنت مع الظعن الذين أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نرمي إلا بعد طلوع الشمس، فبعد أن تطلع الشمس يوم العاشر وهو يوم العيد ترمي الجمرة بسبع حصيات. ثم بعد ذلك، بعد أن رميت، بعد ذلك ترجع إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة معناه أي
طواف الحج الأكبر، وبترك هذا الطواف يكون الحج باطلا، أي من ترك طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات وبعد أن حلق أو بعد أن رمى الجمرة، إن تركت طواف القدوم بطل حجك كله. ثم بعد أن تأتي وتطوف بالكعبة فقد أديت طواف الإفاضة، وبعد ذلك ترجع إلى منى مرة أخرى لتنحر هديك الذي أمرك الله عز وجل به إذا كنت قد جمعت بين العمرة والحج. فإذا ذبحت النسك عند ذلك قصرت شعرك أو حلقت وقد تحللت من أفعال الحج. إذن يوم العاشر فيه أربعة أعمال، أولها الرمي، ثم بعد الرمي طواف الإفاضة، ثم بعد طواف الإفاضة الذبح، ثم بعد الذبح الحلق أو التقصير، وعندئذ قد تكون قد انتهيت من أفعال الحج ومن أركانه. هذا في اليوم العاشر. بعد ذلك بقي لك يومان أو ثلاثة، إن تعجلت بقي لك يومان تبيت في منى بعد العاشر، الحادي عشر والثاني عشر، وترمي الجمار،
الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات، يعني بإحدى وعشرين حصاة على كل يوم. فإن بقيت يومين بعد يوم العيد فيجوز لك أن ترمي اليوم الثاني وتخرج وترجع إلى بلدك، وإن أحببت أن تتم اليوم الثالث وهو أفضل بقيت ثلاثة أيام بعد يوم العاشر، فإذا رميت في اليوم الثالث فقد انتهى حجك. هذه أفعال الحج. إذن هي ستة أيام، ابتداؤها بالثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، تاسعها الوقوف بعرفة، ليلة العاشر المبيت بالمزدلفة، يوم العاشر طواف الإفاضة والرمي والحلق وأداء بقية المناسك، الحادي عشر والثاني عشر المبيت في منى لمن تعجل، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المبيت في منى لمن لم يتعجل، كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من تعجل يومين، من تعجل يومين بعد العيد لا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي لا إثم عليك إن جلست يومين أو ثلاثة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. هذه مناسك الحج لا تعقيد فيها ولا صعوبة ولا كثرة خلافات، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه مناسك الحج التي افترضها الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك يا عباد الله، فإن الحج ما هو إلا تربية، وما هو إلا جمع للأمة تتصافى القلوب وتتواد وتتحاب وتزال الأحقاد وتزال الذنوب، ويجتمع المسلمون في أمة واحدة. هذا تعليم لنا أن نكون كذلك في غير الحج، أن نكون كذلك في غير الحج، أن تكون هذه الأمة أمة واحدة على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حتى وسع الشرع، إذا مات أبوك أو ماتت أمك ولم تحج، فإن الله وسع في الباب، جاز لك شرعا أن تحج عن أبيك وأن تعتمر، وكذلك أن تحج عن أمك وأن تعتمر عنها، حتى لا يضيع الثواب على هؤلاء الأموات. لذلك من كان قد مات له قريب أو أخ أو أب أو أم ولم يؤد فريضة الله، حج عن نفسك أولا ثم حج عن أبيك أو أمك، يصل إليه الأجر إن شاء الله. ولذلك في مسند الإمام أحمد، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في الطواف وهو يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: يا رسول الله، أخ لي أو قال صاحب لي. قال: أحدثت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن ابدأ بنفسك. إذن إذا مات عنك أبوك أو أمك وأنت تريد أن تبره، أن تبره في مناسه، لا سيما إذا كنت مقصرا في بره في حياته. كثير منا إذا مات أبوه تذكر بره، وإذا ماتت أمه تذكر برها، لكن في الحياة قد ينشغل بأمور أخرى، قد يقدم زوجته، قد يقدم أبناءه وينسى أبويه. جعل الله عز وجل لك مجال البر قائما. إذا مات عنك أبوك أو أمك وأردت أن تحج عنه فلا حرج، شريطة أن تؤدي منسك الحج أولا عن نفسك، ثم أن تؤديه عمن مات من أهلك. لذلك فإن أنفع ما ينفع للموتى الدعاء لهم، الدعاء لهم، وأن تحج وأن تعتمر عنهم. ولذلك فإن الله عز وجل قد علمنا في كتابه، فقال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.